وللأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، قام وفد أوروبي عربي كبير بزيارة لبنان، حيث زار روضة شهداء مجزرة صبرا وشتيلة، يرافقهم الأسير المحرر جورج عبدالله. أكد خلاله المشاركون على دعم أحرار العالم للقضيتين اللبنانية والفلسطينية، معتبرين البندقية وحدها تمثل طريق التحرير.
البندقية ضمانتنا الوحيدة في الوجود، لا مساومة على البندقية. هذا عهد الشهداء وهذا عهد المقاومين، هذا عهد الأسرى وهذا عهد الجميع.
نحن هنا لنقول إننا لا نتضامن فقط مع الشعب الفلسطيني ومع الشعب اللبناني ومع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، نحن هنا نشتبك أيضا بهذه الوسيلة بإعلاء الرأي الفلسطينية، بإعلاء الرأي اللبنانية، بالحديث عن قضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين.
الوفد الأوروبي وصف ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بجريمة العصر الموصوفة، غير مبال بكل القرارات الدولية.
جئنا لنعبر عن احترامنا لنضال الشعب الفلسطيني واللبناني، ولنعبر عن التزامنا الدائم كبروليتاريين من فرنسا وأوروبا لدعم هذا النضال.
بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، فهي تعكس طمع الإسرائيلي الذي يتجاوز الضفة الغربية وقطاع غزة وكامل فلسطين التاريخية المحتلة.
زيارتنا هي تعبير عن تعلقنا ودعمنا المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، خاصة في ظل الإبادة الجماعية التي لم تنتهي بعد في غزة، وهي تحية لشهداء المقاومة في لبنان وفي فلسطين.
الوفد كان وضع إكليلا من الزهر على أضرحة الشهداء، كما وقام بجولة على مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، حيث كان في استقبال حشد من ممثلي الفصائل الفلسطينية واللاجئين. الوفد جال في شوارع المخيم وسط نثر الأرز وشعارات الثورة الداعية للتمسك بفلسطين كاملة التراب ومحررة من الاحتلال الإسرائيلي.
لن تموت قضية لطالما تحميها مقاومة باسلة، وأيضا تؤازرها آراء وفعاليات حرة من كل أنحاء العالم، لتبقى القضية الفلسطينية ومعها القضية اللبنانية شعارا يرفع على كل أصقاع العالم.
أكدت حركة حماس أن الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعات في القاهرة لمواصلة العمل على تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ، مشيرا إلى التزام الحركة والفصائل بالتقدم في تطبيق ما تم الاتفاق عليه. القيادي في الحركة حسام بدران أوضح أن الاجتماع الأخير شهد مشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية الرئيسية، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرعاية المصرية المستمرة لجهود المصالحة والحوار الوطني. وأشار بدران إلى التوصل إلى توافق عام حول رؤية موحدة لتنفيذ الاتفاق من خلال اللقاءات الثنائية والجماعية، ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. أكدت مديرية الدفاع المدني في غزة أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال على حاله منذ إعلان وقف إطلاق النار. بيان للدفاع المدني أشار إلى دخول عدد محدود من الشاحنات التي تسد الحد الأدنى من احتياجات السكان، مضيفا أن العديد من المنازل المدمرة والجثامين لا تزال تحت الأنقاض، في حين ما تزال الطرق مغلقة بسبب ركام البنايات. وشدد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للبدء بإعادة الإعمار وإدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لفتح الطرق وانتشال الجثث. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على المصلين. وشهدت البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، خاصة قرب بابي الأسباط والعمود، حيث نصبت العديد من الحواجز وتم إيقاف الشبان ومنعهم من الدخول. هذا وتستمر الدعوات الشعبية والدينية لتكثيف الرباط والتوجه إلى المسجد الأقصى لحمايته من المخاطر التي تهدد قدسيته جراء مخططات المستوطنين وسلطات الاحتلال، وتأكيدا على الحق التاريخي والديني للمسلمين فيه. شيع سكان نابلس بالضفة الغربية جثمان الفتى الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عسكر. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاط شرق نابلس وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت واقتحمت أيضا جنين، وتم اعتقال مواطنين اثنين من جنين وطول كرم. وفي رام الله أقدم مستوطنون على إحراق مركبات للفلسطينيين خلال هجوم شرق المدينة. وأخيرا تعرض حزب العمال البريطاني الحاكم لانتكاسة انتخابية ثقيلة في انتخابات تكميلية جرت اليوم، وحصل حزب بلايد كامري على المركز الأول فيما جاء حزب الإصلاح في المركز الثاني، بينما تراجع حزب العمال إلى المركز الثالث. هذه النتيجة تسلط الضوء على التهديد المتصاعد الذي يمثله حزب الإصلاح في وقت تكافح فيه الحكومة البريطانية لإنعاش الاقتصاد وتهدئة المخاوف بشأن الهجرة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. حماس تؤكد وجود توافق فلسطيني على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجماع الفصائل. رغم القيود عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم إخوة الإيمان في حلقة جديدة مع برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ. إخوة الإيمان، حلم الأمويون طويلا بالحكم والرياسة والمجد قبل البعثة النبوية الشريفة، ولكن الحلم تبخر مع بزوغ فجر الدعوة الإسلامية التي كانت مفاجأة رهيبة بالنسبة للفكر العربي المتخلف، كما كان ضربة قوية قاسمة لتلك الأحلام الجاهلية. لذلك رأينا قريشا قد جمعت وتألبت على حرب النبي صلى الله عليه وآله ومكافحة رسالته، ورأينا الأمويين يضلعون بأعباء قيادة تلك الحرب، فكانوا على رأس الحملات المضادة للنبي ولرسالته السمحاء، سيما وأنهم يعتبرون أنفسهم غرماء مجد للهاشميين. وكيفما كان، فقد أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وآله قواعد دينه الحنيف وأحكم دعائمه ووطد أركانه، والتحق صلى الله عليه وآله بربه راضيا مرضيا، وظل حلم الأمويين محالا في قاموس الإسلام. ولكن ما إن مضت فترة من الزمن وجيزة حتى عاد هذا الحلم يراود أهله من جديد، فقد بدأ يتمطى عن رقدة طويلة عادت بعدها آمالهم الخضراء مريقة، فها هي إمارات ملك بني أمية تلوح من جديد، وذلك حينما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان وما كان في عهده من انحراف واضح وجلي، حيث فقدت الخلافة هيبتها كسلطة دينية وأخذت تتحول إلى سلطة تقوم على القهر والقوة والإغراء بالمال. وتفوه زعيم بني أمية بكلمات غيرت كثيرا من المعادلات، حيث قال: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة. وهذا الوضع الشاذ وهذا الانحراف الواضح في سياسة عثمان فتح أبواب المعارضة في عدة جبهات في المدينة والشام ومصر والعراق وبقيادة أجلاء الصحابة وعظمائهم. فقد ألزمتهم هذه السياسة بالتحرك المعاكس لها أملا في إرجاع الحق إلى نصابه وتداركا لما قد تسببه من نتائج خطيرة على المجتمع الإسلامي كافة. ولقد كان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه من جملة أولئك المخلصين، فلم يتلكأ في إبداء النصيحة لعثمان، بل كان يجهد في ذلك فيصارحه ويصارح غيره بما أحدث وبدل في سيرة الخلافة. ويظهر هذا من قول أبي ذر رضوان الله عليه لعثمان: نصحتك فاستغششتني، ونصحت صاحبك أي معاوية فاستغششني، ولكن الخليفة الآخر لم يكن ليأبه بهذه النصائح، بل كان يرمي من ينصحه بالكذب والافتراء تارة وبتدبير المكائد وشق العصا تارة أخرى. وفي هذه المرحلة نرى أبا ذر قد اتصف بصفة مميزة عن باقي الصحابة، فكان يقحم نفسه ليحرر كلمته، وكانت المناسبات منبرا له حرا غير مقيد بمكان ولا بزمان. وكانت كلمته الكلمة الجريئة التي لا تعرف الوجل ولا الرياء ولا المداهنة، وكان يقولها في الطرقات وفي الشوارع وبين الناس وعلى أبواب قصر الخضراء، يقولها حفاظا لعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وحيطة على إسلامه. ولقد كان في ساعة من إبداء ذلك النقد الصريح القاسي الذي يسبب له عيشا ضنكا في ظل سخط الخليفة والمقربين من حوله، وظلت تهديداتهم إياه بالفقر والقتل، ولكنه مع هذا كان يقول: إن بني أمية تهددني بالفقر والقتل، وكان يستطيع أن يحظى بكل ما يتمناه من التكريم والعطاء والقرب لدى الحاكم، ولكنه مع هذا كان يجد مع الساعة ضيقا وحرجا عليه يلزمانه بقول الحق، وإن كان مرا ففضل الضيق في الحق على السعة في الباطل، وفضل أن يرضي الله بسخط بني أمية ولا يغضب الله تعالى برضاهم. ويلاحظ المتتبع أن أبا ذر رضوان الله عليه كان مؤدبا غاية الأدب مع من يعارضهم، حيث كان يتحاشى أن يسمعهم كلاما أو يرد عليهم بأجوبة غليظة، خصوصا الخليفة عثمان. ومرد ذلك إخوة الإيمان أن أبا ذر الصحابي الجليل كان قمة في الأخلاق والفضيلة والخصال الحميدة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها، فلا يسب ولا يشتم ولا يتهم الطرف المقابل بما هو بعيد عنه. وهذه هي ميزة باقي الأصحاب تلامذة الرسول الأعظم، حيث كانوا قمة في الأدب والأخلاق والفضيلة والشجاعة. هذا هو أبو ذر، واحد من أولئك الأصحاب الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ولهذا مستمعين الأكارم، جديرة هذه النخبة بأن تبقى في ذاكرة التاريخ على مر العصور.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
Thank you. يعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا في
قريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستعرض الدور الأخلاق الإسلامية في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، الوحدة ورصد الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية، فالوحدة تعتبر ضرورة شرعية وعقلية أكدها القرآن الكريم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم بها العقل السليم، وأثبت لنا التاريخ ضرورتها في تتبعه لسير الحضارات التي نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة وتدهورت واضمحلت حينما بدأ التمزق والفرقة يدبان في سيرها. والوحدة الإسلامية عزيز المستمع بعد ذلك ممكنة التحقيق وليست مستحيلة كما يشيع أعداء الإسلام، ويأتي إمكان تحققها لوجود ثوابت مشتركة بين جميع المذاهب. مستمعينا الأعزاء، أما نقاط الاشتراك فهي الاتفاق على الاعتراف بحقوق الجميع، وقد تجسد هذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع فرق المسلمين، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. ومن أهداف حركة التقريب عزيز المستمع هي محاولة فهم واقع الأطراف الأخرى وأدلة المذاهب، وهذا بمجموعه يشكل عملية إثارة رائعة تقود الجميع إلى نبذ المواقف الحادة وبسط حالة الشفافية دون الضبابية التي تحجب الرؤية الصحيحة وبلورة حية في دفع الوجدان إلى ارتياد المواقف المعتدلة والعمل على أساسها. تلعب الأخلاق الإسلامية عزيز المستمع دورا مهما في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، فالأخلاق هي التي تميز مكانة الأفراد والجماعات والأمم والشعوب، لأن سمو الأمة لا يتم إلا بعظيم الخلق. ونظرا لمكانة الأخلاق من الاعتبار وعلو الشأن، فإننا نجد رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث شريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما لا شك فيه أن الأخلاق الحميدة ترتقي بها الأمم وترتفع بها أقدارها ويعلو بها شأنها ويقوى سلطانها وتكتسب السمعة الطيبة والثقة في التعامل في العقود والمواثيق والعهود. ويجدر بنا هنا استعراض أخلاق المجتمع قبل الإسلام، حيث كانت هذه المجتمعات تسودها حمية ثائرة وعصبية هائجة تضطرب أمواجها بالفتن وتعج بالبلايا والمحن، إذ إنها لم تكن تحتكم إلى قانون ينظم حياتها، ولم تنصع للائحة تخضع لضوابطها، حيث كان من الممكن أن بيتا من الشعر يشعل حربا ضروسا يكون وقودها النساء والرجال والشباب والأطفال، وكانت معاملة المجتمعات قبل الإسلام يسودها الظلم والاستبداد وتغطيها سحب قاتمة كقطع الليل المظلم غالبا. أحبة الإيمان، لقاؤنا في هذه الحلقة مع الدكتور محمد فاروق النبهان عضو الأكاديمية المغربية، وهو يتحدث حول التقريب بين المذاهب الإسلامية وأسباب الفرقة.
التقريب بين المذاهب الإسلامية أمر حتمي وضروري، ولا خيار لنا فيه إلا أن نقبله، وإذا رفضناه ورفضنا التقريب فهذا مرض من الأمراض التي سوف تفتك بنا جميعا. التباعد صفة ضارة، التباعد بين الإخوة بين المذاهب، التباعد صفة سلبية في جميع الظروف، ولا يمكن أن نقاوم هذا التباعد إلا بالمحبة. المحبة ستوجد التفهم، والتعددية ليست خطيرة، هي ظاهرة حضارية، التعددية الثقافية والتعددية المذهبية، ولكن الخطورة تكمن في أن تثمر تلك التعددية ذلك التباعد والتشاحن والتصادم. لا نريد التصادم ولا نريد التشاحن، نريد التقارب لأجل خير الجميع لا لأجل فئة من الفئات. نريد التقارب لكي نكون أقوياء، نريد التقارب لأن الأخ لا يكون بعيدا عن أخيه، لا بد أن يكون في خندق واحد في مواجهة عدوهم المشترك البعيد عنهم الطامع في أرضهم وحقوقهم. أقول أسباب الفرقة لها سببان، سبب خلقي وسبب آخر الجهل. أما السبب الخلقي وهو انتشار الأنانية، وهذه قضية تربوية، نحتاج إلى محاسبة أنفسنا عن أخطائنا الذاتية، وهذا أمر بيننا وبين ذاتنا. علينا أن نربي أنفسنا على الأخلاقية التي أمرنا بها الإسلام، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني في التباعد، ويجب أن ينطلق من منطلق المصالح المشتركة للتقريب بيننا وبين الآخرين، لا بد من إدراك المصالح المشتركة بيننا وبين الآخرين، لا بد من الدفاع عن مصالحنا المشتركة، وهذا لا يتحقق إلا بوجود استعداد نفسي وقابلية للأخذ والعطاء وقابلية للتفهم وتفهم الآخر.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
Oh.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام المؤمنات. المتوسلة إلى الله بحب علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات،
وتحية طيبة مباركة لكم إخوة الإيمان. نستهل بها لقاء آخر من هذا البرنامج نخصصه للحديث عن البدوية الصالحة الفائزة بالشفاء ببركة التوسل إلى الله بحب الوصي المرتضى عليه السلام. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، وردت حكاية هذه المرأة الصالحة في عدة روايات، نختار منها ثلاثا نقلتها المصادر المعتبرة تكميلا للحكاية. الرواية الأولى وهي الأكثر تفصيلاً رواها السيد الرضي في كتاب المناقب الفاخرة بسنده المتصل عن سليمان الأعمش قال: خرجت حاجاً إلى مكة فاجتزت بالقادسية وإذا بامرأة بدوية عمياء جالسة على الطريق وهي تقول:
يا راد الشمس على ابن أبي طالب عليه السلام، رد علي بصري. قال: فرق لها قلبي، فأخرجت 7 دنانير فوضعتها في كمها وقلت: يا أمة الله، استعيني بهذه على دهرك. فقالت: من أنت يرحمك الله؟ قلت: رجل حاج. قالت: يا أخي، أنت أحوج إلى هذه الدنانير مني لبعد سفرك، وأنا أرجو حسن كفاية الله تعالى في مكاني هذا. فقلت لها: ويحك، خذيها، فإن في نفقتي سعة. فقالت: زاد الله في نفقتك وأحسن عني جزاك، وأبت أن تأخذها.
قال سليمان الأعمش في تتمة روايته: فمضيت وقضيت حجي، فلما عدت دخلت القادسية فذكرت الامرأة العمياء، فأتيت الموضع فإذا بها جالسة مع نسوة وقد رد الله بصرها، فسلمت عليها فردت علي السلام، فقلت لها: يرحمك الله، ما فعل لك حب علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقالت: وما سؤالك؟ فقلت: أتعرفيني؟ فقالت: لا. فقلت: أنا صاحب الدنانير التي عرضتها عليك، فامتنعت من قبولها. فقالت: مرحبا بك يا هذا، وأهلا، قبل الله حجك وبر عملك، اجلس أحدثك. فجلست إليها فقالت:
أخبرك يا ابن أخي أني دعوت الله عز وجل 7 أيام بلياليها، فلما كان في الليلة 7 اجتهدت في الدعاء، وكانت ليلة الجمعة، فلما كان نصف الليل إذا أنا برجل أطيب الناس رائحة وألطفهم كلاما، فسلم فرددت عليه السلام، فقال: أتحبين عليا عليه السلام؟ قلت: إي والله، أحبه حبا شديدا. فقال: إلهي وسيدي ومولاي، إن كنت تعلم منها حسن النية وإخلاص المحبة فرد عليها بصرها بمحمد وآله. ثم قال: ارفعي رأسك إلى السماء وحدقي بطرفك. فرفعت رأسي فنظرت إلى النجوم، فقلت: بحق من رد علي بصري بدعائك، من أنت؟ فقال: أنا الخضر، وأنا خليل علي عليه السلام ورفيقه في الجنة، فاستمسكي بما أنت عليه من محبتك إياه، فإن الله ينفعك بذلك في الدنيا والآخرة.
مستمعين الأفاضل، وفي رواية مسندة رواها الشيخ الثقة الرجالي منتجب الدين في كتابه 40 حديثا ببعض التفصيل، وهي عن الأعمش أيضا، وفيها أنها قالت له وهي ترفض الدنانير التي قدمها لها: يا رجل، أذللتني بالفقر، أف لك، إن من تولى آل محمد لا يكون ذليلا. قال الأعمش: فمضيت إلى الحج وقضيت مناسكي وأقبلت راجعا إلى منزلي، وكانت المرأة من أكبر همي حتى صرت إلى ذلك المكان، فإذا أنا بالمرأة لها عينان تبصر بهما، فقلت لها: يا امرأة، ما فعل بك حب علي بن أبي طالب عليه السلام؟
فقالت: يا رجل، إني أقسمت به على الله 6 ليال، فلما كان في الليلة 7 وهي ليلة الجمعة، فإذا أنا برجل قد أتاني في نومي، فقال لي: يا امرأة، أتحبين عليا ابن أبي طالب؟ قالت: قلت: نعم. قال: ضعي يدك على عينيك. وقال: اللهم إن تكن هذه المرأة تحب علي بن أبي طالب من نية صادقة فرد عليها عينها. ثم قال: نحي يدك. فنحيتها، فإذا أنا برجل في منامي، فقلت: من أنت الذي من الله بك علي؟ قال: أنا الخضر. أحبي علي بن أبي طالب، فإن حبه في الدنيا يصرف عنك الآفات، وفي الآخرة يعيدك من النار.
أيها الإخوة والأخوات، وقد رويت هذه الحكاية مختصرة ولكن بتفصيل مهم لا يوجد في الروايتين السابقتين، وذلك في كتاب صفوة الأخيار عن الأئمة الأطهار للمحدث الثقة فضل الله محمود الفارسي. قال: روى الأعمش قال: رأيت جارية تسقي الماء وهي تقول: اشربوا الماء حبا لمن رد علي بصري. فقلت: يا جارية، رأيتك في المدينة ضريرة تقولين اشربوا حبا لمولاي علي بن أبي طالب، وأنت اليوم بصيرة، فما شأنك؟ قالت: بأبي أنت، إني رأيت رجلا قال: يا جارية، أنت مولاة لعلي بن أبي طالب ومحبة له. فقلت: نعم. فقال: اللهم إن كانت صادقة فرد عليها بصرها، فوالله لقد رد الله علي بصري. فقلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر، وأنا من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام.
رزقنا الله وإياكم أعزائي المستمعين المزيد من المودة الصادقة لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران على طيب المتابعة لهذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها،
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباحي، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق.
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك،
واجعله
واجعله الأنسى. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على
وجهها من ربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان
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 بك أنت لا بسواك كان أنسيت أم أنسيت أمسك
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى
الأرض لم تتبسم.
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. الأونروا تنتقد تصريحات واشنطن بشأنها وتؤكد ضرورة وجودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية بالأراضي الفلسطينية. حزمة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا وموسكو تتوعد بالرد عليها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت طهران اعتداءات الكيان الإسرائيلي على مناطق الجنوب والبقاع في لبنان، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذه الاعتداءات التي راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء بالجريمة الإرهابية مقدما التعازي لأسر الشهداء والشعب اللبناني. وشدد بقائي على ضرورة محاكمة الكيان ومعاقبته على جرائمه مضيفا أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة نتيجة الدعم الأمريكي له، وأن هذه الاعتداءات تظهر طبيعة الكيان الإرهابي وسعيه للهيمنة. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة تول جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال المسير شن غارتين على حفارة في مدينة الخيام، وكانت بلدة عرب سلايم في النبطية تعرضت مؤخرا إلى غارة بصاروخين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. تأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في البقاع حيث طالت جرود منطقة جنتا على السلسلة الشرقية. تقام في لبنان أكثر من فعالية على هامش الأنشطة التي تنظم في الذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى، وقام وفد أوروبي عربي كبير بزيارة لبنان برفقة الأسير المحرر جورج عبدالله. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
على هامش المشاركة في فعاليات الذكرى الثانية لطوفان الأقصى ودعما للمقاومة في لبنان وفلسطين وللأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، قام وفد أوروبي عربي كبير بزيارة لبنان، حيث زار روضة شهداء مجزرة صبرا وشتيلة يرافقهم الأسير المحرر